أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله العظيم وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في التخريج الثامن أو البديل الثامن من البدائل. هذا البديل الذي يطرحه الشهيد الصادق على الله مقامه الشريف مقتضبا في ملاحق البنك اللاربوي، لا أذكر الآن تخريج الثالث الرباعي، نصف صفحة يذكر حوله. وهذا التخريج يعتمد على إعادة النظر في حقيقة الإيداع في البنوك. تتذكروا في بداية بحث البنوك بحثنا حول حقيقة الإيداع في البنوك، وقلنا ليس هو وديعة ولا أي عنوان آخر من العناوين الفقهية غير القرض. فالإيداع إقراض، وهذا الكلام الذي ذكرناه هنا كلام صحيح لا شبهة فيه. وعليه تتحقق النتائج والتخريجات التي يقوم التعامل البنكي على أساسها، وهي خصائص أربعة في هذا المجال. الخصيصة الأولى أن البنك يرى أن له أن يتصرف في هذا المال، وهذا إذا كان قرض واحد صار مالك والناس مسلطون على أمواله. الخصيصة الثانية أن هذه الوديعة مضمونة، وهذا واضح إذا القرض يضمن بمثله في الذمة كما هو واضح، إذا كان مثلي طبعا وبالأقرب إليه إذا كان قيمي بتحليل تقدم منا سابقا. الخصيصة الثالثة أن البنك إذا اتجر بالأموال فربحها لها، هذا أيضا واضح إذ المالك للمال يربح وينتج دون غيره. الخصيصة الرابعة التي هي خصيصة يتعامل بها أهل البنوك أن المقرض المودع له فائدة مقطوعة في هذا المجال، لا علاقة لها بالعمل بالمال أو عدم العمل، بالربح أو عدم الربح، وهي المعبر عنها بالفائدة البنكية. وهذه الفائدة هي التي كانت تتسبب في تصحيح القرض وإبطال الشرط، يعني حرمة المعاملة الربوية لم تكن تؤثر على الخصائص الثلاثة الأولى، لكنها كانت تؤثر على الخصيصة الرابعة التي هي شرط في ضمن عقد القرض وليست ركنا من أركانه، إلا على فتوى من يفتي بأن بطلان الشرط يبطل العقد، وهذا خلاف التحقيق وخلاف ما عليه عامة أهل التحقيق في العصر الأخير على أقل تقدير، من أن فساد الشرط لا يفسد العقد. هذا كله كلام لطيف وجميل ولا إشكال فيه، لكنه هو الوقوع في الفائدة الربوية. لذلك السؤال الذي يطرح نفسه في المقام، هل يمكن تخريج عملية الإيداع في البنك بحيث تحفظ هذه الخصائص الأربعة
ولا تكون من قبيل القرض، بحيث لا تكون الفائدة المأخوذة فائدة قرضية، ولا بيع في مكيل وموزون فتكون محللة ولا تكون محرمة، لأنه لا دليل على تحريم مطلق الفائدة المالية ومطلق جر النفع. الجر الذي هو مشترط هو الحرام في ضمن عقد قرض منه لا مطلقا. المحقق الشيخ حسين الحلي على الله مقامه الشريف أفاد في المقام أنه ثبوتان لا يمكن تخريج هذه الخصائص إلا على القرض. ولعل جملة المحققين المعاصرين المتعرضين لهذه الأبحاث قد وافقوا على ذلك، لكن الشهيد الصادق على الله مقامه الشريف قد أفاد في المقام أنه يمكن أن نخرج عن هذا المنع الثبوتي بتصوير ثبوتي يقتضي أن لا يكون الإيداع من قبيل الإقراض، وذلك بأن نقول بأن المال المودع في البنك يمكن أن لا يكون على وجه التمليك بحيث يبقى المال على ملك مالكه الأول فيكون وديعة، جيد، هذا أولا. ثانيا أن يتوافق المالك للمال مع البنك على تحويل ماله من الخصوصية الشخصية إلى الكل في المعين، يعني يبرز رضا بأن يخلط ماله المذكور ببقية الأموال الموجودة في البنك، لأنه مجمع أموال لأصحاب البنك وللمودعين في البنك، فيتحول المال من الشخص إلى الكل في المعين. ثالثا، أن يضمن البنك للمودع هذا المال، بمعنى الضمان بالمعنى العام الذي تقدم معنا سابقا. الضمان المعنون في الفقه والكتب الفقهية هو ضمان الديون وانتقال الذمة، انتقال المال عن ذمة إلى ذمة. لا، المقصود هنا من الضمان أن يصبح المال في عهدة مالك البنك أو ملاك البنك، بمعنى أنهم يتعهدون له بتدارك خسارته إن تلف المال، كما في حالات الديون الميتة، البنوك دائما في نسبة ديون ميتة عندهم،
انه شخص بيتدين وبيموت وما عنده شيء،
ما عنده وارث، او الالاعيب التي يقوم بها البعض بالتزوير مستندات للبنك لا يظهر عنها ضمانات حقيقيه ويفر الفار مثلا، هذه الديون الميته قد تتسبب وحينئذ يكون المال في عهدة البنك، وهذا تخريجه أني أودع عندك وأقبل بخلطه بغيره من أموالك، ما يهتك خصوصية المال الشخصية عندي، فيصبح حكما كلي في المعين من باب الشركة القهرية. ولكنني غير مستعد لهذا إلا إذا كان مودع هذا المال، إلا إذا كان هذا المال مضمون في عهدتك، بمعنى أن خسارته وإن كانت من كيسي كما لو تلفت أموال البنك إلى آخر مبلغ فيها، لأنه ما دام يوجد مبلغ جزئي في البنك بقي ضمن الكل في المعين، فحينئذ يكون مضمونا. وهذا العقد وإن لم يكن من العقود المسمات في الفقه المعنونة لكنه مشمول لأوفوا بالعقود باعتباره عقد عقلائي بين الطرفين. بدل شو منفعة؟ قصة ببين. الخطوة اللاحقة أن البنك يقوم بعملية إقراض بفوائد أعلى من فوائد المقترضين، فيقرض البنك من أموال زيد عمرا ويشترط عليه الفائدة لنفسه مش للمالك، أما الوكيل عن المالك، البنك وكيل عن المالك، أشترط عليه الفائدة لنفسه وليس لزيد حتى يجر القرض النفع إليه، في نفس الوقت بقي شيء أن المودع في البنك ما الذي يجني؟ الناس تودع في البنوك حتى تجني شيئا في المقابل، إلى هنا البنك هو المنتفع. هنا يمكن تخريج منفعة المالك المودع في البنك أن نعطيه مش على هذا الإقرار، على نفس عملية إيداعه إلى هذا، ما عاد قرض في البنك، لأن البنك يستفيد منها باتجاهات متعددة من الرخص، نفس إيداعه اللي هو وديعة مش قرض في البنك مبلغا معينا من المال مقابل كل شهر يبقي ماله على سبيل الكل في المعين في البنك في هذا الأسلوب. وحينئذ سوف تكون النتيجة أن ما يأخذه المالك ليس فائدة ربوية، وما يأخذه البنك
ليس فائدة ربوية على قرض لماله، بل لمال المالك.
فيمكن تخريج الإيداع في البنوك بهذا التخريج، وهذا التخريج ثبوتا لا إشكال فيه. يبقى الكلام في أن هذا التخريج هل يمكن إثبات كل مفاصله بالأدلة إثباتا أو لا يمكن؟ أقل ما يرد على هذا التخريج، طبعا بكرة أنا رح أفصل بهذا، لأن هذا أساس أطروحة البنك اللاربوي عن الشيء الصرف أساس. صحيح ذكره التخريج، لكن هو أساس الأطروحة اللي سماها مضاربة. ممكن نشكله بشكل مضاربة، نحن ممكن نشكله بهذا الشكل، جوهر واحد تغيير صور. طبعا من حيث النتائج عنا في آخر، بس قد يكون التعبير بالتغيير الصوري ليس في محله. أقول أقل ما يرد على هذا التخريج أنه لا يحلل الفوائد التي تستحصل عليها البنوك من مقترضيها. إذ لنا أن نسأل سؤال، طبعا جوهر البحث رح نبحثه غدا مش اليوم، لنا أن نسأل سؤال: هل حرمة الفائدة الربوية تختص بما لو عاد النفع على شخص مالك المال، فلا تشمل ما لو عاد النفع على غيره ممن هو وكيله أو مفوض من قبله في التعامل؟ المشهور فتوى والمعروف بحثا علميا والمستفاد من إطلاق غير واحدة من المرويات في هذا المجال أن كل قرض اشترط فيه النافع فهو حرام، سواء كان النفع يعود إلى المالك أو كان يعود إلى جهة ثالثة. وهذا أشرنا إليه نحن سابقا في أثناء الدراسة، كان في صحيحة في هذا المجال، هي على ما ببالي صحيحة إسحاق محمد بن يعقوب، يلا اسمع شعيب، يعقوب بن شعيب، الجزء الثامن عشر صفحة 357. الحديث 356، الحديث التاسع، الشيخ الطوسي بإسنادي عن الحسين بن سعيد الكوفي الأهوازي له إليه أربع طرق صحيح، عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب يقال له الحداد، كلهم أجلاء الطائفة، رواية صحيحة بلا شك ولا ريب. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر 20 دينارا ويقرض صاحب السلم 10 دنانير أو 20 دينارا، قال: لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا، فلا يصلح إذا كان قرضا يجره، يعني إلزام يجر، لأن يعني الإجرار بمعنى التسديد بزيادة الترسل هذا مستحب أساسا، يجر شيئا مع جمعها مع بقية الروايات يعني على سبيل الإلزام فلا يصلح. يجر شيئا على إطلاقها، سواء جر شيئا لنفس المقرض أو جر شيئا لمن اختار له المقرض الفائدة من ابن أو زوجة أو صديق أو شخص جيد. الرواية الثانية في هذا المجال هي من صفحة 360 من نفس الجزء، الباب 20 من أبواب الدين والقرض، صحيحة الحلبي محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس، إذا لم يكن بينكما شرط. قد يستظهر من هذا أيضا أن مطلق الشرط كذلك، وإن كانت دلالتها إشعار وليست بمستوى دلالة الرواية الأولى. عموما هذا أصل موضوعي من باب الربا، مش هو محل بحثي تفصيلا. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا يكون هذا صحيح، خصوصا إذا التفتنا إلى أنني أنا البنك عندما أشترط الزيادة على الشخص أشترط بوكالة عنك أنت المقرض، فالمشترط حقيقة من هو؟ المودع في البنك، المقرض. هذا أقل ما يقال في هذا المجال. وهذا ذكره الشهيد الصقر وسلم أن هذا التخريج الثبوتي وإن كان صحيحا ثبوتا لكنه يبتلى بهذه الفتوى، فلا يستطيع البنك حينئذ أن يأخذ فوائد، فالبنك لا يستطيع حينئذ أن يصل إلى الفائدة المتوخاة، فلا يعد هذا التخريج تخريجا في الحقيقة. لكنني أعتقد أن مشكلة هذا التخريج تعدو هذه المشكلة، إذ قد يتغلب شخص على هذه المشكلة باختيار المبنى البديل، وهو القول بأن الفائدة الروية المحرمة هي خصوص الفائدة التي ترجع إلى نفس المالك. العمدة في البحث في هذه الأطروحة، هذه أطروحة بالحقيقة صحيح انحكت بأربع خمس جمل، العمدة في البحث أننا هل نستطيع بهذه البساطة أن نقول بعقد يجعل المال في العهدة، أم لابد من تخريج أدق له لنرى هل يصح أو لا يصح؟ الأمر الثاني، هل بهذه البساطة يتحول المال من شخص إلى كل في المعين؟ مجرد أني أجزت لشخص يحول إلى كل في المعين تحوله، أو أن الكل في المعين لابد لهم من سبب يقتضي ذلك؟ وهل خلط الأموال مثل ما أنا افترضتها مع الأموال الأخرى يحوله إلى كل في المعين، أم يصبح من قبيل الدرهم المرصوف في ضمن الدراهم شبه محصور؟ كل في المعين يا إخوان الإنسان لا يملك فيه خصوصية عينية، يملك ما لا يخرج عن هذه الصبرة، صاع منها، هذا فرق عن الإشاعي. بينما من يملك خصوصية عينية بمجرد الخالق لا تذهب ملكيته للخصوصية العينية، لكن لا نستطيع تشخيصها في ضمن هذا الكم من الأموال. أنا لازلت مالك لنفس القمح الذي كنت أملكه قبل الخالق، غاية الأمر لا أستطيع تشخيصه هنا، فلا بد من مخرج يحل المشكلة بالنظير والبديل. هذا تدقيق فيه يا إخوان بمفاصله، هذا الطرح يحتاج إلى بحث الغد، ولعلنا إن شاء الله غدا نختم البحث في البنوك، لأن بعض التخريجات الأخرى بعد صار واضح الأمر فيها ولا حاجة لها. يأتي الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين. الله أكبر.